وقال الذين سمعوا كثير من العالمين صلى الله تعالى محمد واله وصحبه. اذن ولا عظمه في هذه المساله اية مساله مساله تعيين الانتداب والخليفه الناعم واهميتها كحكام التخطيط والتمهيد لها ليؤرق عين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فانه يخشى ردود الفعل من هذه الامه التي هي جديره عهد بالاسلام، كما زالت رواسب الجاهليه لم تمنح من ذاكرتها وما زالت تعصب وتحكم فيها، فكيف يستطيع ان يضمن ولاءها لهذا القرار الهام الذي يصعد على النفوس الحالمه بالخلاصه والقلوب المملوءه حسدا وحقدا على علي عليه السلام ان تنخاع اليه؟ هذا من جهه يقولون ان المنصار حديث الغدير هذا السحب في قصه نزول فعل فعل بعذاب واقع، هل هذا من فعل الرد؟ يقول من رد يقول انت انا حقنا فامطر علينا حجاره المحكمه، هكذا كان مستعد الناس في المستعد وهم جائزا. وبالمقابل لا يستطيع السكوت عن ابلاغ هذا الامر وهو يرى نهايته تقترب ولا اعداء يتربصون بدينه الدوائر، فكيف يخدأ له بال ويقر له قرار قبل ان ينهي هذا الامر؟ هذا الشيء فسر عن قلبه عقليتنا يعني كان يعرق عينه حتى اذن الله تبارك وتعالى له بالتبليغ، بل امره به مدت اذن له وطمأنه من مخاوفه هذه بانه سيعصمه من الناس، وبين اهمية هذا الامر بانه وحده في كفه وباق الرسالة كلها في كفه. فقال عز من قائل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا الامر تبليغ في كفه وتبليغ كل الرساله في كفه. والله يعصمك من الناس. ثم جعل يوم الحشم هذا اعظم عيد في الاسلام، ففيه كمل الدين وسنه النعمه بعقد البيعه والولايه لامير المؤمنين عليه السلام، وامتن الله تبارك وتعالى على عباده بذلك، فقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وجلس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتقبل التهاني بهذا النقص العظيم ويقول لاصحابه هنئوني بابن عمي امير المؤمنين عليه السلام، وافرد له خباء يسلمون عليه بامرة المؤمنين، واول من سلم عليه الاول والثاني وهما يقولان له بخن بخلك وابن امير وابن ابي طالب، فقد اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنه، وقد نظم هذه الحقيقه التاريخيه الدامغه اجيال من الشعراء، واولهم حسان بن ثابت وعمرو بن العاص في قصيدته الجلجليه التي ارسلها الى معاويه، اولها تمتعها معاويه في الحاله لا تجهلي، الى ان يقول فبخبخ شيخك لما راى الى اخر الابيات. مع كلها لا عندي كتاب الغدير حتى ارجع اطلع نسخه في كتاب الغدير موجوده، وهذا اعتراف من اطرافهم، وفيها يقول عمرو بن العاص فبخبخ شيخك لما راى موجوده في كتاب الغدير على خير. وجاء هذا البيان وهو بيان الغدير منه صلى الله عليه واله وسلم متوجا لبيانات سابقه، منها ان عليا مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي، وانه مع الحق والحق مع علي، وانه اهل بيته كما في سفينه نوح من ركبها نجح ومن تخلف عنها هلك، وانهم والقران صنوان لا يسترقان، وثقلان ما ان تمسكتم بهما لن تغلوا من بعدي ابدا، وغيرها كثيره موجوده في كتاب المراجعات وغيرها. يريد يرجع لهم ان عظمه هذا اليوم يوم الغدير لها مناسب عديده، فهو اولا يوم الطمأنينة على بقاء الرسالة واستمراريتها بعد أن انتقل ارتباطها من تحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيمكن أن تموت بموتك ولا موت رسول الله، ثم الصلاحات يمكن تؤثرين بعد تفهمه كان مرتبط بتحت رسول الله، وهذا يمكن أن تموت بموتك بيوم الغدير، لا انتقل الارتباط إلى موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي إلى كل من تتجمع فيه صفات وشروط الإمامة، ألم يعد وجوده منوطا بفحصه صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا وهو يوم الانتقال النهائي على مسائد الأعداء الذين لم يبق في جعبتهم من سلاح اللي ذكرنا البارحة، بل تم مؤامراتهم ضد الرسالة الإسلامية إلى أن كان آخر سلاحهم أنه يموت رسول الله وتنتهي الدعوة بموته. إلا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فهي دعوته. ثالثا وهو يوم حماية الأمة من التشتت ومن الضياع بتعيين الحبل الذي إن اعتصموا به بقي ريحهم على تعبير القرآن الكريم وانكسر أمرهم وعلت كلمتهم. رابعا وهو يوم صيانتها من الانحراف بعد أن نصب لهم العلم والمحور الذي يلتفون حوله. خامسا وهو يوم أمان الأرض ومن عليها من الفناء لما ورد في الحديث إن لله في كل زمان حجة ولولاه لساقت الأرض بأهلها. فهذا يوم أمان الأرض ومن عليها من الفناء. ستا وهو يوم الهداية إلى الدين بمعرفة الحجة كما في الدعاء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. محل الشاهد هنا اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك وليس عن ديني. فهذا يوم إذن الهداية إلى الدين وإلا لو لم نعط الحج لغلنا. لأجل هذا كله حسس أمور اللي ذكرناها ولغيره مما يعلمه الله تبارك وتعالى كان هذا اليوم إتمام الدين وإتمام النعمة بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يدخل يهودي على أحد الإمام سنجيل أو ربما على كل غيالي مبذلق محل التأدية يقول أن في دينكم يوم لو كان عندنا لاتخذناه أعظم أيدي. قال وما هو؟ قال هل الآية تقرأ اليوم أكملت لكم دينكم؟ بل هون عليكم من دلكم هو هذا أعظم الأعواد عندنا في الإسلام. لقد كان تخطيط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر أي تعيين الخليفة والانتداب له على ثلاثة أشكال. فعلى إزداد عيكم وصدقون هذا التحقيق في هذه الأمور نحتاج أن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات وسيرة العلم دراسة تحليلية وليست دراسة فردية تاريخية. فهذه من الدراسات التحليلية وإن شاء الله تفتحون أجهنكم عليها. لقد كان تخطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر أي تعيين الخليفة والانتداب له على ثلاثة أشكال. الأول النص المباشر الواضح عليه وعدم ترك الأمر مجملا فتحاذفه التأويلات والتفسيرات وقد تقدم فيما مضى أحد الفكرة عنه نص الغدير وغيره. هذا الشكل الأول من التخطيط أن ينصب الاسم على الخليفة. لكن هل يبقي هذا؟ يقول لا في شكلان آخران. الشكل الثاني من التخطيط الإفادة بالأشخاص المخلصين الواعين الذين يعلم صلى الله عليه وآله وسلم منهم أنهم ثابتون على الخط ولاعون للهدف وراسخون في المبدأ ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقولون كلمة الحق مهما كان الثمن كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار وبالشهادتين وبلال الحبشي وأمعينة وأم سلمة. نسمع هذه الكلمة. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يردد سلمان منا أهل البيت إن الجنة لتستاق إلى أربع سلمان والمقداد وأبي ذر وعمار ما أغلت الخضراء ولا أقلت الغضراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر ملئ عمار إيمانا من قرنه إلى أقمص أدنيه إن عين امرأة من أهل الجنة بلال من أهل الجنة وقال لأم سلمة لست من أهل البيت لكنك على خير. هذه الكلمات فكانت هذه الأوسمة الملتفت تخطيطا منه صلى الله عليه وآله وسلم للمستقبل. إذا انقلبت الأمة على الأعقاب وتاحت بها السبل في بحر الظلمات فسيكون هؤلاء أعمدة نور تضيء لطلاب الحقيقة الدرب وتدلهم على شاطئ الأمان. وقد أدوا دورهم جزاهم الله خير جزاء المحسنين وقالوا كلمة الحق. هذا اعتقاد الاحتجاج. سئل المنكر الكلام أنه هل أنكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرجل تفجيل الخلافة؟ قال بل 12 رجلا 6 من المهاجرين 6 من الأنصار ونقل نصوص كلماتهم فأدوا ما عليهم وقالوا كلمة الحق لو كان هناك من يسمع. بينما لم نسمع منه صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة في أولئك الذين انحرفوا عن علي عليه السلام وخذلوه رغم أن منهم من كان له مواقف مسنودة. الزبير عندما أتي بسيفه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قبله وقال سيف قال ما فرج الكرب عن رسول الله. لماذا لم نسمع كلمة رسول الله في الزبير وله مواقف كثيرة الزبير وغيره؟ سعد بن أبي وقاص من السابق الإسلام أول رامي في الإسلام بدري فحدي إلى آخره لماذا لم تذكر كلمة في حقه؟ وهكذا الآخرين. هذا تحقيق منه رب العالمين. أن فقط منذ أيسنا للناس اللي يعلم أنهم سيثبتون على الخط ويحملون الأمانة كامل الحمد. ولو قال كلمة أولئك المنحرفين لذلل الأمة. أنا من اللي قالت يا رسول الله كذا هي الأمر من علي بن أبي طالب. ما في أيسنا صدرت بس الذين ثبتوا. هذا الشكل الثاني من التحقيق. وبيت القصيد يأتي في نهاية المطاف. تريد المرجعية، المرجعية الواعية تأخذ درسا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث، الشكل الثالث من التخطيط وضع ضوابط يعرف بها المتسللون بليل إلى هذا الأمر وهم ليسوا أهل الله والذين يستخدمون أساليب الخداع لتغليل الأمة وتلميع صورتهم أو تسويه صورة أهل الحق كما كانوا يقولون أم قريش نظرت فقاعد من هالتغليل للأمة وأن فلان أي الأول أسم فهذه الأمور اللي كانوا يقسمرون الحمد للأمة بها وأن علي فيه دعابة هكذا كانوا يعرفون والله تبارك وتعالى يخاطبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قبل ويسلموا تسليما كما نحن نظرت قريش مختارة بعد أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الشكل الثالث من التحقيق. فبهذه المعايير والضوابط التي سنذكرها ان شاء الله تعالى تستطيع الأمة ان تفرز هؤلاء المتفصلين وترميهم في سلة المهملات ومزبلة التاريخ. من هذه الضوابط من الكتاب ومن السنة منها قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين والعهد هو الإمامة. بقرينة الآيات السابقة قال اني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. العهد هو الإمامة. وفسرت هذه الآية الشريفة لا ينال عهد الظالمين في الروايات الشريفة بمن سجد لصنم يوما ما فإن من فعل ذلك السجود للصنم سفيه ولا يكون السفيه إمام التقي كما في حديث شريف موجود. ويؤيده قوله تعالى إن الشرك لغيم عظيم. الشرك غيم والآن الآية فرحة تقول أهدي لا يناله الظالمين والظالمين من سجد الأصنام لما مشركين فإذا أهدي وهو الإمام لا يناله هذا الظالمين. كيف يصير بعد أوضح من هذه الضوابط؟ بعد من الضوابط الأخرى لو كانت الأمة واعية تعرف تستفيد من هذه الضوابط قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. بعد من الضوابط وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يلي أمر الأمة قليل وقال صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها وقال صلى الله عليه وآله وسلم يا عمار تقتلك الفئة الباغية. بعد من هذه الضوابط وحسب المعادين لخط علي عليه السلام كلهم في جيش أسامة ولعن من تخلف عن إنفاذ جيش أسامة. أي كلها ضوابط ومعايير حتى الأمة تعرف تفرز. نجل تبقى الآن هالمعايير نطبقها على الذين تتأدوا ونشوف بمن تجتمع هذه المعايير وبملاحظة هذه المعايير جميعا تكتشف الأمة كيف خط رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصر الأمر بعلي عليه السلام. فالأول والثاني ممن أغضب فاطمة فما أشهدتكم صلوات الله عليها على ذلك فنالا بذلك غضب الله تبارك وتعالى وهل يلي أمر الأمة أحد من المغضوب عليهم وما يصير به. ثم هم من الظالمين الذين سجدوا للأصنام ربعا طويلا من الزمن بل أكثر أمرهم عليه في الجاهلية وعبادة الأصنام فكيف يكون أحدهم إماما لمن كرم الله وجهه عن السجود الى الصنم كما هم يعبرون عنه كرم الله وجهه. هاي اخرجنا الاول والثاني الى ومريان ومعاوية من الطلقاء والان الحديث يقول لا يلي امر هذه الامة طليق وممن اسلموا او استسلموا بعد الفتح. فاذا الاية تريد لا يستوي من امن قبل الفتح فكان يستوي مع علي بن ابي طالب عليه السلام فلا يستويون مع من امن وانفق وقاتل قبل الفتح. والثالث من الخلفاء لم يقاتل قبل الفتح ولا بعده فالحمد لله وهزيمته في أحد مشهورة ثلاثة أيام لا يلي على شيء حتى وصل إلى تخوم الشام. فإذا ليس هو ممن قاتل قبل الفتح وعمار قتله معاوية وأصحابه في سكين فهم فئة باغية. يا عمار تقتلك فئة الباغية. أليس كانت الأمة واعية لكل هذه الضوابط والمعايير التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لتلمس صريحها بوضوح حيث لم يفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرا. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطفيا وبدافع الحب لابنته حين قال هذا الكلام؟ هذا احد الوجوه حتى نفهم ان رسول الله تعالى المبارك يقول فاطمه بنت حوش بالترى احبها اغضب لغضبها افرح لفرحها. هذا منطق يصدر من اي رجل غيور من ابن من رسول الله. فكان تخطيط منه صلى الله عليه وسلم للمستقبل. وهل سمعت باحد غيور يرتقي المنبر ويثني على مزايا ابنته؟ لا طبعا. وانما المساله الابعد من ذلك انه يريد ان ينقل بفاطمه سلام الله عليها لهم ميزانا يعرفون به الحق والباطل لو اختلطا عليهم. وان كان الامر واضحا لكن قلبه الكريم ورحمته ورأفته بالامه هدف الا ان يوالي الحدث على هذه الامه وينصب لها العلامات تلو العلامات حتى وهو على فراش المرض في رزيه الخميس كما يسميها ابن عباس. ولانه صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان اساليب التضليل كثيره ووسائل الضغط قوية وسرسة، ولذلك لم يكتفي بشكل واحد من أسباب التحقيق، وإلا فسخ الفسق الأول كافي، نص على علي بالخلافة وانتهى، فالشكل الثاني وصار كل الداعي، هذا الجواب عن مثل الاستئتاء. أما وهو الشكل الأول من التحقيق، يؤول وهكذا أوله مولاه يعني أحبه، يعني أحب علي بن أبي طالب ومن هذه التأويلات التي قالوها، فإذا يمكن للشكل الأول أن يؤدي مفعوله. هو النقض وهو الشكل الاول من التخطيط يؤول ويحرك على انتهاء الشكل الاول والشكل الثاني. وهذه السلة المخلصة وهو الشكل الثاني يغير عليها وتحدث انفاسها. فابو ذر ينفع الى الربد حتى يموت غريبا، وسعد بن عبادة تقتله الجن في وادي حوران، وعمار وعبد الله بن مسعود يداس بطنه وتوجع عنقه، وام ايمن امرأة عدنية لا تقبل لها شهادة، والحسن والحسين تفلان صغيرة لا تقبل لهما شهادة، وعلي يجر النار إلى قرصه. فمن الشكل الثاني أيضا أن يمكن أن لا يؤدي مفعوله. فمن هنا أجى الشكل الثالث. والزهراء تتجرع العالم غصة بعد غصة حتى لحقت بأبيها بعد أيام. وهكذا لذلك عن الشكل الثالث من التخطيط ضروريا. أولا نكتفي بالشكل الأول رغم يضحي، ولكن يمكن أن يتجاوز عليه. لذا كان الشكل الثالث من التخطيط ضروريا ليكون شاهد عدل مدى الاجيال يملأ افواه مزوري الحقائق بالتراث. هذه المعاني كلها مستفاده من نفس زياره الغدير. ان شاء الله توفقون غدا للزياره وتقرؤون النص الكامل هذه الحقائق وهذه الاستفادات كلها من زياره يوم الغدير. زياره عظيمه وترسخ العقيده جزاهم الله خيرا. يعني كان عندما وضع هذا النص المبارك هذه الزياره يعتز به كل شخص سلك الطريق الحق. ولعلك تعجب مع وضوح هذا التخطيط وقوة الحدود المتوالية التي لم تنقطع حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. وإذا بالأمر يزول عن مستقره ويتقمص الخلافة فلان وهو يعلم أن محل ابن أبي طالب منها محل القطب من الرحى ينحدر منه السيل ولا يرقى إليه الخير، وإنه العجيب فعلا ولا يكاد يصدقها. ولو لم يكن حقيقة ثابتة أجمع عليها المؤرخون لما صدقنا به. وقد أوجدت في العين كذا وفي الحلق كذا كذا وفي القلوب مرارة وجمرة لا تبقى إلى يوم القيامة. نعم نقول أعيادنا مآتمنا. لأن بعد هذه الرجايا أن إنسان يفرح أو يحتفل بعيد أو يمكن أن يسر بسرور من. وقد أوجدت في العين كذا وفي الحلق كذا. لذلك ما عليكم بما أصبنا بالمصيبة تفقدتها يا رسول الله. على أن فقده كان يعني كل هذه الأمور، ليس فقده الشخصي وإن كان عزيزا، وإنما يعني كل هذه الأمور. وقد أوجبت في العين كذا وفي الحلق كذا وفي القلوب مرارة وجمرة لا تسقى إلى يوم القيامة حتى ينفصل المظلوم من الظالم، ونعم الحكم الله والخصيم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الصادق عليه السلام بهذا القدر: إن حقوق الناس تثبت بشهادة شخصين وقد انكر حق جدي امير المؤمنين عليه السلام وعليه 70,000 شاهد كانوا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غدير قم. فالاعجب من سلب علي حقه الاعتداء عليه ومطالبته بان يبايع اولئك اللصوص الذين سرقوا حقه في وضح النهار وامام الملأ واختلقوا لذلك اعذارا انقلت على السذج وصدقها من كان يغمر حقدا وحسدا لعلي عليه السلام. الآية الشريفة تقول أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وسمحت بفرحة لهم الآن بغياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإبدائها وتخاذل من تخاذل جبنا أو طمعا أو لعدم شعور بالمسؤولية أو لحلة وعيه أو إرضاء لعصبيته. ومع ذلك وجد في هذا الجو الخاسم من قال كلمة الحق وأدلى بالحجج الدامغة لئلا يعتذر معتذر فلله الحجة البالغة. وعلى أي حال فليست هذه الحالة فريدة في التاريخ بل هي تتكرر كلما تكررت ظروفها الموضوعية وقد عشنا مثلها. فإلى الله المستكى. والذي أريده من هذا البيان ليس فقط ترسيخ هذه العقيدة والدفاع عنها وإن كان هذا مطلبا مهما، لكن بالإضافة إليه أقول أن العلماء وعلى رأسهم المرجعية الشريفة هم ورثة الأنبياء ليس فقط في الحقوق والامتياز ورثة الأنبياء وإنما في الوظائف والمسؤوليات والواجبات خصوصا وقد أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن تمام التأسي والوراثة إعداد البديل بغض النظر عن كونه واحدا أوقع على المرجعية أن تتألف بعد أن علمنا أن أهم وظائف عامل الرسالة هو هذا الآن. فلماذا لا تتأسى به المرجعية وهم ورثة الأنبياء؟ فأداد البديل بغض النظر بديل لا يعني بديلا واحدا بغض النظر عن كونه واحدا وعكسه وتربيته وتأويله لهذا المنصب الإلهي الشريف وأي تقصير فيه في هالإعداد والتربية غير مغتفر لا عند الله سبحانه ولا عند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أوليائه العظام ولا عند المجتمع. وبعد أن يطمئن المرجع الواعي طبعا المخلص وبعد أن يطمئن إلى تمام إعداد البديل علميا ورساليا وأخلاقيا وهي المقومات الثلاثة اللي أول ما بدأنا الدرس قلناها وهي المقومات الثلاثة لشخصية العالم الديني كما ذكرت في كتاب الوصايا ونصائح علميا العلم الحوزوية ورساليا أو ما سمينا بالوعي الاجتماعي وأخلاقيا وتهذيبيا. بعد إكمال إعداده في هذه المحاور تأتي الأشكال الثلاثة من التخطيط التي خططها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يسير إليه سريعا وهذا هو الشكل الأول من التخطيط يسير إليه فلان ارجعوا له. وأما الشكل الثاني فيعد بالإشادة بمجموعة من الفضلاء الورعين المخلصين من أهل الخبرة الذين يطمئنوا إلى استقامتهم على الطريقة وبصيرتهم في الأمور. لازم نقول فلان جيد فلان جيد فلان على خير فلان مخلص اتبعوه لأن هؤلاء سلمان وأبي ذر والمقدار الذين سيحصنون الانتباه ويسيرون إليه حتى لا تتيه الأمة من هنا وهنا. هذا هو الشكل الثاني من أهل الخبرة الذين يطمئن إلى استقامتهم على الطريقة وبصيرتهم في الأمور حتى يرشد المجتمع بالإخلاص وبلا لبس وإجمال وغموض إلى المرجع البديل. بقي الشكل الثالث من التخطيط. وأما الشكل الثالث من التخطيط هو وضع الضوابط والمعايير ففيه صنفان من الضوابط والمعايير والشروط ومنها شروط ثابتة وهي المذكورة في الرسالة العملية الاجتهاد العدالة الذكورة وغيرها ومنها شروط متحركة. أنا أقول كلاما عاما لا أريد أن أطبقه على شيء لأن هي من عنوان شروط متحركة فخلص كلامنا عام إن شاء الله للجميع وكل يطبقه. ومنها شروط متحركة غير تلك الشروط الثابتة في الرسالة العملية ومنها شروط متحركة بحسب الزمان والمكان والظروف الموضوعية وهذه الشروط باعتبار ليست مأليفة وليست مذكورة في الرسائل العملية، يجب طرحها إلى المجتمع بحسب الحاجة وفي وقتها المناسب. هذا كله على هذا البحث طبعا يندرسون، احنا قررنا له والوقت ما للكاسيت يحددنا أيضا ونقدر نعطي كثير من وقت الكاسيت. هذا كله على محل الإجمال وللتفصيل مقام آخر. في الختام أقدم تهنئتي إلى صاحب الأمر أرواحنا له الفداء وإلى الحوزة الشريفة وإلى المجتمع المسلم بأعظم عيد للمسلمين. ثبتنا الله جميعا على ولاية أمير المؤمنين وأدخلنا في شفاعته وسقانا من الكوثر بيده كأسا رويا رويا هنيئا لا ظمأ بعده أبدا، إنه ولي النعم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين.